أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عليكم السلام. الكلام في الإشكال الثالث على مسألة من باع شيئا فضولا ثم ملكه. هذا الإشكال الثالث هو والرابع والخامس الآتيين جميعا لا ترد إلا بناء على القول بكون الإجازة كاشفة، بخلاف ما تقدم من الأول والثاني وما يأتي بعد الخامس إلى السابع، أي السادس والسابع، فإن هذه الأربعة أول وثاني وسادس وسابع لا فرق فيها بين القول بالكشف والقول بالنقل، ترد على التقديرين. بعد هذا نأخذ في بيان الإشكال الثالث فنقول إن الإجازة إذا صحت وأثرت وأوجبت صحة العقد، يعني صححنا العقد الفضولي بالإجازة، فإنما تصح على نحو الكشف تبعا للدليل. الدليل دلنا على أن الإجازة كاشفة من غير فرق، هناك إطلاق في دليل الكشف، لا فرق معه بين الفضولي الذي باع ولم يملك وبين ما نحن فيه وهو الفضول الذي باع ثم ملك. في كل ذلك نقول بكون الإجازة كاشفة تبعا لعموم وإطلاق دليل الكشف الذي لا يفرق بين صورة وصورة من الفضولي. حينئذ نقول لو حكمنا بصحة البيع في محل الكلام، محل كلامنا ما هو؟ من باع ثم ملك. أنا بعت هذا الكتاب الذي لا أملكه وهو ملك أبي مثلا، بعته لك فضولا وبلا إذنين، ثم بعد البيع مضيت فاشتريته من أبي وبعته عن نفسي بحسب الفرض، كلام في هذه المسألة، اشتريته من أبي وملكته، أو توفي فملكته بالإرث، لكن هنا هو فرض الكلام في الأصل في الاشتراء، وكل كلامه الآتي على أساس مثال الاشتراء. هذا فعلا بهالمقدار ليس بمهم. في هذا المورد لو قلنا بالصحة بعد أن اشتريته وملكت أجزته، فسنقول بالصحة على الكشف، لأن دليل صحة الفضول بالإجازة يقول إجازته كاشفة مطلقا حتى في مثل هذا. لكن يلزم من القول بالصحة هنا على الكشف محذور فاسد، يستلزم فساد العقد. ما هو المحذور؟ يلزم أن يخرج المبيع عن المالك المجيز حال كونه غير مالك الله قبل أن يملكه. نفرض مثلا أن بيع الفضول وقع في الساعة الثامنة، ثم هذا الفضول مضى إلى المالك فاشتراه منه في الساعة التاسعة، ثم أجاز البيع في الساعة العاشرة. أي بيع؟ البيع الأول واقع في الثامنة، على الكاشف الذي لا يفرق فيه بين هذا وبين غيره من البيوع، ينبغي أن نقول عندما نقول بصحة هذا العقد بالإجازة في الساعة 10، ينبغي أن نقول إن هذه الإجازة تكشف عن انتقال الكتاب عني أنا الفضولي، ليش عني أنا؟ لأني أنا الذي ملكت بعد ذلك، وأنا بعت عني ويصح لي بإجازتي. إذن هو انتقل عني أنا الفضولي عند العقد، أي في الساعة 8، والحال أني في الساعة 8 لم أكن مالكا له، وإنما ملكته واشتريته في الساعة 9، فيلزم أن يخرج عن ملكي قبل أن أملك، وأنا لست بمالك، وهذا محذور، وذلك لأن المال الذي يخرجه شخص عن ملكه لابد أن يكون أولا ملكه ليخرج عن ملكه، ومن دون أن يكون ملكا له لا معنى لأن يخرجه عن ملكه. إذن القول بصحة الإجازة هنا يؤدي إلى معنى غير معقول، خروج الملك عن ملكي، خروج المال عن ملكي من ليس بمالك له، أن يخرج مني وأنا لست مالكا، وهذا معنى غير معقول، وهو لازم لهذا القسم من الفضولي، بناء على أن الإجازة كاشفة كما هو الصحيح، وأن كاشفيتها عامة حتى لمثل هذا، فيلزم أن نقول ببطلان هذا النوع، هذا القسم من الفضولي. وأما الجواب فيقول فيه: نحن نمنع أن تكون الإجازة كاشفة عن خروج المبيع عن ملك المجيز من حين العقد مطلقا وفي كل بيع فضولي حتى مثل هذا، حتى على تسليم ما قلت من أن الإجازة كاشفة، نقبل أن الإجازة كاشفة، لكن حتى على الكاشف نقول الكاشف يفترض فيه أنه عبارة أخرى عن ظهور تأثير العقد من حينه، لكن نحن الذي نمنعه هنا هو إطلاق كون الكاشف يعني ظهور تأثير العقد من حينه في كل أقسام الفضولي. في غير من باع ثم ملك الكشف ظهور تأثير العقد من حينه، لكن في هذا ليس كذلك، وذلك لأن الكشف له مقادير مراتب. الكشف في الأصل ما هو؟ مقابل النقل. النقل ما هو؟ تأثير الإجازة من حينها. الكشف ظهور تقدم التأثير على الإجازة، هذا له مراتب، أقواها ظهور التأثير من حين العقد، قبل العقد لا معنى للتأثير، ما كان شيء ليؤثر، فأعلى هذه المراتب ظهور تأثير العقد من حينه، لكن ما دام الكشف هو ظهور تقدم التأثير على الإجازة فيمكن تصور مرتبة أخرى، مثل ظهور تقدم التأثير لا من حين العقد الأول الواقع في الساعة 8، بل من حين العقد الثاني الشراء الواقع في الساعة 9، لما مضى الفضولي إلى المالك واشترى منه، هذا أيضا كشف مقابل للنقل. النقل تأثير من حين الإجازة، كل تأثير متقدم على الإجازة يناسب الكشف، مرتبته التامة تأثير من حين العقد، والكشف بمعناه الأصلي الذي عرفناه هو التأثير من حين العقد، لكن نحن هنا نقول لا نلتزم بكون الكشف دائما عبارة عن التأثير من حين العقد حتى في مثل من باع ثم ملك. لماذا؟ لأن مقدار ما تكشف عنه الإجازة من التأثير، من مرتبة التأثير، تابع لصحة البيع. بمعنى أن الأصل في الكشف أن يدل على التأثير من حين العقد. لكن هذا إذا أمكن الجمع بين كون العقد صحيحا وبين فرض التأثير من حين العقد، كما في غير من باع ثم ملك، هناك نقول إذا أجاز تدل الإجازة على التأثير من حين العقد، وليس هناك ما يمنع من صحة العقد على هذا الوجه، أي على وجه كونه مؤثرا من حين وقوعه. فيجتمع الأمران، صحيح مؤثر من حين وقوعه، لا تنافي بينهما ولا تصادم، فنقول به. لكن إذا فرض أن القول بالكشف عن ترتب الأثر على العقد حين وقوعه لا يجامع صحة العقد، فلا بد من رفع اليد عنه عن التأثير من حين العقد، والالتزام بالصحة والالتزام بالتأثير بكشف الإجازة عن التأثير قبلها بما يناسب الصحة ويجامع الصحة. في محل الكلام الحال من هذا القبيل، الإشكال صحيح لو قيل بالكشف بذاك المعنى والتأثير من حين العقد لازم أن يخرج عن ملكي قبل أن أملك، وهذا غير معقول. إذن الحكم بالكشف بمعناه الأصلي أو بمرتبته التامة لا يجتمع مع الحكم بصحة العقد، لا يكون عقدا صحيحا. عقد أخرج ملكا عن مالك قبل أن يملك، هذا لا يعقل، فالعقد الذي يقتضيه ليس يصح. فتقدير الكشف هنا على معناه الأصلي لا يجامع الصحة، فلا بد أن نقدر الكشف بما يجامع الصحة. طيب، أصل الصحة للعقد الذي نحن فيه ثابت بالعمومات، وذلك لأن العمومات بحسب الفرد شاملة، أوفوا بالعقود، هذا عقد. تقول المخاطب بهذا من العقد عقده، ومن الذي العقد عقده؟ هذا الذي يجيز، من ملك ثانيا فأجاز، أصبح العقد عقدا، وهو من أول الأمر كان عقدا، لكن كان عقدا حين الفضولية، الآن أصبح عقده كمالك قادر على أن يخرج ويملك ويفي، فيقال له أوفي بالعقد. فالعموم شامل له، أحل الله البيع، هذا بيع على ما استدلنا في أصل الفضول. فأصل الصحة مفروض لشمول العمومات، وشمول العمومات يعني الصحة، ويعني وجود المقتضي للحكم بالصحة، ويعني أن العقد صدر من أهله وقع في محله، بمعنى أنه صادر من مثل البالغ العاقل الذي يصح العقد منه، ووقع في محله يعني على المورد الذي يصح الوقوع عليه كالكتاب، ليس على الخنزير أو الخمر أو الميتة وأمثال ذلك مما ليس محلا للبيع وللعقد. الشمول بعمومات الصحة يدل على هذا، إذ لو كان فيه خلل من جهة الأهل أو المحل ما كان يصح الشمول، يعني فرغنا نحن عن عدم خلل من هاتين الجهتين الأهل والمحال، وقلنا إن العمومات تشمل، فالمقتضي للصحة موجود، ولا مانع عن تأثير مثل هذا العقد إلا أنه واقع من فضولي وفاقد لرضا المالك. ها؟ إلا أنه واقع من فضول، والكلام قبل الإجازة الآن، إلا أنه واقع من فضولي وفاقد بالتالي لرضا المالك الذي يعتبر رضاه. لكن هذا المقدار لا يضر. لماذا؟ لما قلناه في الأمر الثالث إذا كنت تذكر، من أنه لا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخر من نفس من كان مالكا حين العقد. أدلة الرضا دلت على اعتبار الرضا، لكن أدلة صحة الفضول الذي ليس معه رضا مقارن ماذا قالت؟ يكفيك الرضا المتأخر، لكن لا دليل على أن الرضا المتأخر الذي يكفي في الفضول ويصححه لابد أن يكون من مالكين هو نفسه الذي كان مالكا حين العقد، بل يكفي على ما ذكرنا في الأمر الثالث أن يكون من مالك مستجد صار مالكا حين إبراز الرضا وإيقاع الإجازة. وهذا يقتضي عدم الدليل على هذا المعنى بعد شمول دليل الصحة وعدم مانع إلا هذه الجهة التي ليست بمانع. هذا يقتضي أن نقول هذا العقد صحيح على التقديرين. أي تقديرين؟ وهذا العقد وقع من فضولي حال كونه ذا مالك هو غير مالكه حال الإجازة. هذا عقد وقع وله حين العقد مالك غير المالك حين الإجازة. هذا في احتمالان: أن يعرض هذا العقد على المالك حين العقد فيجيز، وحينئذ لا يكون من بيع من باع ثم ملك، وأن لا يعرض عليه فيملكه الآخر فيعرض على الثاني الجديد فيجيز، ويكون من صغريات من باع ثم ملك. نقول شمول عمومات الصحة لهذا البيع وعدم وجود مانع إلا من جهة أنه لم يتحقق فيه رضا المالك الذي قلنا إنه ليس بمانع. لماذا؟ لأنه يكفي الرضا المتأخر. تقول الرضا المتأخر من كل أحد يكفي، أو لابد أن يكون الرضا المتأخر من مالك عند الإجازة هو عينه المالك عند العقد؟ قلنا في الأمر الثالث قلنا يكفي الرضا المتأخر من أي منهما، من المالك عند الإجازة المتحد مع مالك العقد، ومن مالك آخر غير من كان مالكا عند العقد. فظهر أنه لا مانع من هذه الجهة، سيأتيك رضا ولو من المالك الجديد وهو كاف. بناء على هذا يصح في الفرضين: لو عرض على المالك حين العقد فأجازه صح بلا إشكال وأنتم تسلمون، لأنه ليس ممن باع ثم ملك وليس فيه المحذور. وكذلك لو عرض على المالك الجديد الذي ملك في الساعة التاسعة فأجازه ينبغي أن يصح ويكتفى بالرضا اللاحق الصادر منه. هذا على العموم. وإذا شئت أن تقول ككبرى مثلا ككلي، الآن بعد هذا نقول إذا فرضنا أنه جاء الدليل بالفعل ودل على صحة ما بين أيدينا من العقد، إن هذا عقد قابل للصحة بالبيان الذي بيناه، فلو فرضنا أن الدليل دل بالفعل على صحته مع كون الإجازة كاشفة، إذن ثبت هنا أمران: الأول أنه إذا أجازه المالك الجديد الذي لم يملك في المثال إلا الساعة التاسعة فإنه يصح بهذه الإجازة. ثاني، أن هذه الإجازة كاشفة لعموم دليل كشف الإجازة لكل أقسام الفضول، ومنه من باع ثم ملك. فلازم هذين الأمرين أن نقول إذا أجازه هذا المالك الجديد يحكم بصحة العقد من حينه وخروج المبيع عن ملك هذا المالك المجيز من حين العقد في الساعة الثامنة، لكن هذا يلزم منه المحذور العقلي والشرعي. أما العقلي فما أشرنا إليه قبل قليل من أن معناه أن المبيع خرج عن ملك المجيز في الزمان الذي ليس هو بمالك الله، وهذا غير معقول، محال. فإن خروج مال عن ملك مالك فرع أن يكون هذا المالك مالكا بالفعل. أما أن لا يكون مالكا ولكن سيملك لاحقا فهذا خروج عنه حال عدم كونه مالكا، يعني مثل تمليك من لا يملك. أنا أملكك وفي الفضول يملكك وهو لا يملك، لكن لا بمعنى أنه يخرجه منه حتى لو قصد منه، نحن نريد أن نصححه للمالك. فكيف يخرج من المالك إليك وهو ليس بمالك؟ هذا المقصود، هذا غير المعقول عقلا، محال. والمحذور الشرعي أيضا لازم. لماذا؟ لأن بغض النظر عن هذه غير المعقولية العقلية، يعني أيضا الشارع قال لا بيع إلا في ملك، لا بيع لا نقل لا تمليك إلا في ملك. وصحت هذا على ما يقتضيه الإجازة من الكشف تعني وقوع البيع لا في الملك، على خلاف الحديث فيكون فيه محذور شرعي. إذن دلت الأدلة، إذا فرضنا دل الدليل على صحة هذا العقد فهو قد دل على أن هذا المالك الجديد إذا أجازه يصح. من جهة أخرى دل الدليل على الكشف مطلقا حتى في من باع ثم ملك، فمقتضاهما أنه إذا أجاز يكون الأثر حاصلا من حين العقد، لكن هذا معنى فيه محذور عقلي وهو خروج الملك قبل أن تملك، خروج الملك عنك حالة كونك غير مالك، ومحذور شرعي وهو وقوع البيع لا في ملك، والنص يقول لا بيع إلا في ملك. فلأجل ابتلائه بالمحذور الشرعي والعقلي إذا التزمنا بصحته على مقتضى الكشف، على الأصل في الكشف وهو تقدير الأثر من حين العقد، لأجل ذلك لابد أن نلتزم بكشف ليس كذلك، لا يلزم منه هذا المحذور، يجتمع مع الحكم بصحة العقد. لماذا؟ جمعا بين الأدلة، هناك دليل قال هذا عقد صحيح على ما هو عليه من أن له مالكا جديدا يجيز، وهناك دليل آخر قال الإجازة كاشفة مطلقا، يعني حتى في مثل هذا، والأخذ بهما على مقتضاهما الأصلي يوقع في المحذور. فلابد أن نرفع اليد عن مقدار ما يلازم المحذور جمعا بين الدليلين. لماذا أرفع يدي عن أصل الصحة؟ دليل الصحة موجود، رفع اليد عن أصل الصحة والقول بالبطلان فيه إلغاء هذا الدليل بلا وجه. لماذا أرفع يدي عن أصل الكشف وأقول مثلا بالنقل وأن النقل حصل من حين الإجازة لا من حين العقد؟ لماذا؟ بالدليل قال الكشف مطلقا حتى في هذا، رفع اليد عنه حتى في ولو في خصوص هذا، يعني طرح الدليل بمقدار الدلالة على هذا. كل هذا لا موجب له، ويمكن غيره، وهو أن أقول إنه صحيح والإجازة فيه مؤثرة وعلى نحو الكشف، لكن الكشف ليس بمعنى انكشاف حصول الأثر من حين العقد، لأن هذا الذي يلازم المحذور، بل بمعنى ما يجامع الصحة. وما يجامع الصحة من الكشف هو القول بالكشف عن التأثير في أول أزمنة قابلية الكشف. متى أول أزمنة القابلية؟ قلت لك كل تأثير قبل الإجازة هو كشف، النقل الأثر من عند الإجازة، كل تأثير سابق عليها هو نحو من الكشف، وإن كان الكشف بمعناه الأصلي التأثير من حين العقد. متى أول أزمنة قابلية الكشف بمعنى تقدم التأثير على الإجازة؟ عندي 3 ساعات، ساعة 8 وقع فيها البيع، ساعة 9 مضى البايع الفضولي فاشترى وملك المبيع، ساعة 10 أجاز. حتما لا مجال لتقدير الأثر من حين العقد للإشكال الذي ذكرنا، ولا في كل الزمان الذي بين وقوع العقد وبين حصول ملكه بالعقد الثاني، يعني ما بين 8 إلى 9، لأن في كل هذا يتقدم ترتب الأثر على ملكه، ويكون معناه أنه ملك حين ليس هو مالك. ها؟ واضح الكلام؟ فأول أزمنة قابلية الكشف وتقدم التأثير على الإجازة الساعة 9 زمان ملكه الثاني الجديد، الملك الجديد بالعقد الثاني بالشراء الثاني. هنا لما اشترى وأصبح مالكا ابتداء من هذه اللحظة فصاعدا إلى ما قبل الإجازة، إذا قيل بكشفين يعني بتقدم التأثير على الإجازة كان صحيحا، لأنه مالك ويمكن أن يخرج المبيع عنه ويؤثر هذا العقد بالإجازة خروجه عنه في هذا الزمان، لأنه خروج عنه حين هو مالك، وهو المعنى المعقول الخالي من المحذور، يصدق عليه أنه بيع في ملك كما قال الحديث، وهو معنى معقول من نظر العقل لأنه تمليك المالك. لكن التقدم بالأثر إلى ما بعد وقوع الشراء الثاني لا معنى له ولا موجب له، لأن الإجازة كاشفة، والكشف يعني التقدم من حين العقد، وابتلينا بالمحذور في تقديره ما بين العقد الأول إلى العقد الثاني، ولا موجب لرفع اليد عن الكشف من حين وقوع العقد الثاني في أي جزء من أجزاء الزمان بينه وبين الإجازة. فنلتزم حينئذ بكشف الإجازة الواقعة في الساعة 10 عن التأثير ابتداء من الساعة 9 ساعة وقع الشراء وملك، حيث لا محذور لا عقلا ولا شرعا، كل ذلك كما قلنا للجمع بين هذه الأدلة. فظهر لك أن الالتزام بصحة هذا البيع مع تقدير الكشف من أول أزمنة الإمكان حسب ما بيناه مقابل أن تقول بالبطلان من رأس، لأنه لا يمكن أن نقول بصحته مع الكشف فهو باطل، هذا الالتزام من نحو الذي بيناه يتوقف على أمرين: الأول أن تكون أدلة الصحة شاملة أو لا، الثاني بعد شمول الأدلة المقتضي هذا الشمول للقول بصحة هذا العقد أن لا يكون عندي دليل، أن لا يكون عندي دليل يقول لابد في الكشف من أن يقدر بمعنى ترتب الأثر من حين العقد مطلقا وفي كل فضولي حتى مثل هذا، هذا شرط في الكل، الإجازة كاشفة بهذا المعنى في الكل، لابد من أن لا يكون مثل هذا الدليل. لو دل دليل لا مجرد الإطلاق كما قلت قبل قليل، قبل قليل قال المستدل دليل الكشف مطلق، هذا الإطلاق لا يأبى عن أن نتصرف فيه ونقيده بمقدار ما يلزم المحذور، واضح؟ وهذا الذي صنعناه في الجواب إلى الآن. الآن الذي نقوله مع عمومات الصحة نحتاج إلى أن لا يكون دليل ينص، لا مجرد الإطلاق، إطلاق يمكن رفع اليد عنه، نقول يلزم من هذا الإطلاق محذور، والمفروض عندي دليل يقول هذا العقد صحيح، كيف أحفظ صحته؟ أتصرف في هذا الإطلاق، دليل الصحة يصلح قرينة على هذا التقييد، على رفع اليد عن هذا المقدار من الإطلاق، لا كشف بمعنى التأثير من حين العقد مطلقا حتى هنا، لأنه لازمه المحذور وهو ينافي دليل الصحة، مع المحذور تقول بالبطلان وهذا ينافي دليل الصحة. فدليل الصحة في هذا القسم من الفضولي يصلح لرفع اليد عن هذا الإطلاق بهذا المقدار الذي نقوله هنا ليس مجرد إطلاق، أن يكون دليل ينص ويدل بشكل واضح يقول لابد من تقدير الكشف من حين العقد حتى في مثل هذا، هذا يشترط عدمه. لماذا؟ لأنه لو كان عندي دليل يقول لابد الكشف في الشرع لا يكون إلا من حين العقد حتى هنا، هذا معناه أن هذا العقد باطل، واضح؟ هذا مثلا كيف تقول في بعض الشرائط هو شرط حتى مع العاجز، مثلا السورة جزء حتى مع النسيان، معناها إذا نسيت وتركت السورة تبطل صلاتك لفقدها ما هو جزء في هذه الحال. هذا يقول تقديره بهذا الشكل لازم وضروري وهو معنى الكشف عندي، لاش معنى آخر للكشف عندي أنا الشارع، حتى في هذا القسم من الفضولي. إذا قال هكذا معناه عندما لا تكون قادرا على تقدير الكشف بهذا الشكل في هذا القسم فهذا القسم غير قابل للتصحيح عند الشارع، فاقد لشرطه وهو الكشف بالمعنى الذي يتخذه ويعتمده حصرا. إذا كان مثل هذا الدليل فلا بد من القول بالفساد، كما أنه إذا لم تشمله أدلة الصحة وعمومات الصحة لابد من القول بالفساد. فظهر أنه يعتبر في صحته كما بيناه بتقدير الكشف من أول قابلية التقدير، يحتاج إلى أمرين: شمول عمومات الصحة، وأن لا يكون مثل هذا الدليل الذي يقول لابد من الكشف عن الأثر من حين العقد حتى في هذا القسم من الفضولي. فإذا إذا كان هناك من نقاش وكلام فهو لابد أن يكون في أحد هذين الأمرين، إذا تم الأمران صح العقد على الوجه الذي بيناه، إذا فقد أحد الأمرين إما لم تشمله العمومات أدلة الصحة وإما وجد هذا المانع الذي هو الدليل الذي يقول لابد من تقدير الكشف كما هو حتى هنا، إذا فقد أحد الأمرين نحكم بالبطلان. فإذا أردت أن تثبت البطلان فعليك أن تثبت فقدان أحد الأمرين، تناقش في الأول أو في الثاني، إما أن تقول لا يشمله أدلة الصحة أو تقول عندي دليل يقول لابد من تقدير الكشف من حين العقد حتى في هذا القسم، لا بمجرد الإطلاق القابل لرفع اليد عنه جمعا. دليل نص على هذا المعنى. لكن المفروض أنه لا كلام في كلا الأمرين ولا نقاش في شيء منهما. أما الأول وهو شمول العمومات فقد بينا لك الشمول، ولذا تجد أن المستشكل لم يناقش في الشمول. إشكاله ما كان أن عمومات الصحة والإمضاء لا تشمل هذا القسم، إشكاله كان أن هذا القسم فيه مانع، وهو أن القول بالصحة فيه يستلزم، ما قال هذا لا يشمل الأدلة، قال القول بالصحة فيه يستلزم خروج الملك عن الشخص قبل أن يملك، يصور المانع، لا نقاش له في المقتضي في شمول الأدلة. وأما الثاني، الأمر الثاني وهو لزوم كون الكشف عن الملك من حين العقد مطلقا حتى في هذا القسم، فهذا لو تم هو منزلة المانع، لكن نقول هذا أيضا منتف لما قلناه أول الكلام تذكيرا عما تقدم في الأمر الثالث من أنه لم يدل دليل على لزوم مثل هذا التقدير، أو لا في الأمر الثالث لعله ليس يشير إلى ما في الأمر الثالث، لكن على كل حال قال ما عندي دليل يقول هذا. قال إذا أردت أن أرجع وأبينه لك من العبارة، سوف العبارة إن شاء الله نبينه، لكن من البيان حيث قلنا إن الالتزام بالصحة والكشف من أول أزمنة القابلية هذا لا محذور فيه عقلا ولا شرعا، فيه جمع بين دليلي الصحة والكشف مع انتفاء المحذور على وجه صحيح خالي من أي محذور. هذا يعني أنه لا دليل، لو كان دليل يدل على لزوم تقدير الكشف بالأثر من حين العقد حتى في هذا لكان هذا النحو من التوفيق في محذور من جهة أخرى، تقدير الكشف من حين العقد فيه تمليك قبل أن يملك المالك، لكن تقديره من حين شرائه وصيرورته مالكا في مخالفة الدليل الآخر الذي يقول لابد من أن تقدر الكشف عن الأثر من حين العقد مطلقا حتى في هذا. لكن قلنا هذا النحو من الجمع وتقدير الكشف عن الأثر من حين أول زمان قابلية التمليك والتقدير أمر خال عن المحذور العقلي والشرعي. العقلي قال لا يمكن أن تملك وأنت لست بمالك، وأنا الآن أملك وأنا مالك. الشرعي قال لا بيع إلا في ملك، وهذا بيع في ملك، الآن أنا مالك، ولم يقل شيئا آخر، ما قال لابد من الكشف من حين العقد حتى هنا. إذن هذا أيضا منتفين، فيلزم الحكم بصحة هذا القسم من فضولي. هذا المقدار أريد أن أقرأه لك وأريدك إن شاء الله أن تضبطه. قال الثالث أن الإجازة حيث صحت، حيث يقال بصحتها هي كاشفة تصح على وجه الكشف على الأصح من القولين مقابل النقل مطلقا. مطلقا يعني ماذا؟ يعني حتى لو كان من يجيز مالكا جديدا ليس هو المالك حين العقد، يعني في من باع ثم ملك. حتى هنا الإجازة كشف، ومعنى الكشف ماذا؟ لزوم تقدير الأثر من حين العقد. لماذا تقول مطلقا؟ لعموم الدليل الدال على الكشف. ويلزم حينئذ لو التزمنا بالصحة هنا مع الكشف بهذا المعنى، يلزم خروج المال عن ملك البايع نفسه، لأن هو الذي ملك وهو يجيز بعد ذلك، لكن قبل دخوله فيه، لأنه يخرج عنه من حين العقد، مع أنه حين العقد لم يكن مالكا ولم يدخل بعده في ملكه. فكيف ملك غير المالك وأخرج من ليس بمالك عن ملكه إلى آخر؟ كيف هذا؟ وفيه منع، لو كانت الإجازة كاشفة بالمعنى الذي ذكرت في الإشكال وارد، لكن فيه منع كون الإجازة كاشفة مطلقا، أي حتى فيما نحن فيه، عن خروج الملك عن ملك المجيز من حين العقد. شو يعني مطلقا؟ هو فسره للتأكيد والتوضيح، يعني مطلقا حتى فيما لو كان المجيز مالكا آخر غير مالك حين العقد. لماذا نمنع هذا؟ إذا كنت تمنع هذا يعني ماذا تقول؟ بالنقل مفروض دليل قال كشف، بالبطلان مفروض أنك تريد الصحة، إذا لابد أنك تريد الصحة مع كشف، لكن ليس هذا. ها؟ لماذا؟ يقول فإن مقدار الكشف، كشف الإجازة، ها أصبح هناك مقادير، الكشف له مقادير، واحد من مقاديره هو المقدار التام من حين العقد، واحد آخر ما دون ذلك من حين زمان القابلية الذي سيصرح به لاحقا، الآن ما قال لكن لاحقا سيقول من حين أول أزمنة القابلية. فإن مقدار كشف الإجازة تابع لصحة البيع، تلتزم بالكشف على معناه ومقداره التام حيث يجامع الصحة ولا يكون مانع عن الصحة، أما حيث يلزم من ذلك محذور يؤدي إلى الفساد فنرفع اليد عن الكشف بهذا المقدار ونقدر كشفا دونه مجامعا للصحة، تابع لصحة البيع. لماذا تابع لصحة البيع؟ لأنك عندما تقول هذا بيع صحيح وعندي دليل على الصحة، وفي الوقت نفسه تقول عندي دليل على الكشف، فإذا أمكن القول بصحة على الكشف بالمعنى الأصلي والمقدار التام فبها، ولا موجب للتصرف، وهو من صغريات تبعية الكشف الصحي، يعني هو كشف من حين العقد مجامع للصحة. لكن إذا لم يمكن فالحفاظ على هذه الأدلة والجمع بينها يكون بالقول بصحة مع كشف لا بهذا المقدار المؤدي إلى الفساد بل بما دونه مما يجتمع مع الصحة، الجمع يقتضي هذا. فإذا ثبت بمقتضى العمومات أن العقد الذي أوقعه البائع لنفسه كما هو المفروض عقد صحيح بمعنى فيه مقتضى الصحة، يعني صدر من أهل العقد بالغ عاقل وإذا شئت راشد أيضا لأن البائع تصرف مالي في المحل القابل للعقد عليه، ليس مثلا بيع خمر أو خنزير أو الإنسان الحر أو نحو ذلك مما لا يقبل النقل والبيع، هذا من حيث المقتضي. وكان لا مانع من وقوعه وتأثيره بالفعل إلا ما هو المفروض من عدم رضا مالكه باعتبار أنه وقع من فضوله لم يؤذن له، فالمالك غير راض فعلا بل قد يكون غير عالم بالعقد. إذا كان هكذا فنقول لكن هذا الثاني ليس بمانع، شوف ليش؟ لأن الدليل قال الفضول يصح بالإجازة اللاحقة ولا يحتاج إلى رضا مقارن، هذا أولا. ثانيا قد تقول صحيح يقع باللاحقة من الإجازة، لكن اللاحقة من الإجازة مرة من نفس من كان مالكا حين العقد كما في غير ما نحن فيه، ومرة من غير من كان مالكا حين العقد، كما فيما باع ثم ملك أصبح له مالك جديد. نقول نعم، حتى في مثل هذا يكفي الرضا المتأخر، لما قلنا في الأمر الثالث من أنه لا يشترط في المالك المجيز أن يكون عين المالك حين العقد، يجوز أن يكون غيره. واضح؟ بناء على هذا فكما أن مالكه الأول لو عرض عليه البيع فرضي وأجاز، إذا رضي يقع البيع لا، وهذا لك لم لك فيه، فكذلك مالكه الثاني إذا لم يعرض على الأول فراح الثاني اشتراه وصار مالكا، فعرض على الثاني إذا رضي يقع ويصح البيع له، لما ذكرنا من أن صحة الفضول بالإجازة اللاحقة لا فرق فيه بين أن تقع اللاحقة من مالك حين العقد ومن مالك جديد لم يكن المالك حين العقد. ولا دليل على اعتبار كون الرضا المتأخر ممن هو مالك حين العقد، هذا نفيناه في الأمر السابق. وحينئذ فإذا ثبت صحة هذا البيع بالدليل، دل الدليل على الصحة، فلا محيص عن القول، يعني أصبح عندي دليل صحة لا مانع بإجازة المالك الجديد، لكن مع دليل كشف الإجازة، لكن الكشف من حين العقد يلزم منه المحذور الشرعي والعقلي، فلا بد لا محيص عن القول بأن الإجازة كاشفة عن خروج المال عن ملك هذا المجيز الذي يصح البيع له بإجازته. متى خرج؟ في أول أزمنة قابلية الخروج، وهو أول زمان يملك فيه، إذ قبل الملك لا معنى الخروج، ما دخل في ملكك حتى يخرج عن ملكك، إذ لا يمكن الكشف فيه على وجه آخر. أي وجه آخر، أي تقدير للتأثير من قبل ذلك فضلا عن أن يكون من حين العقد، كله فيه المحذور، غير ممكن ولا معقول ولا حتى جائز شرعا، لأن الشرع قال لا بائع إلا في ملك. ولا يلزم من التزام هذا المعنى على الكشف محال عقلي ولا شرعي، لا ينافي دليل لا بائع إلا في ملك، هذا تقدير للبيع في الملك، ولا يكون عقلا غير معقول، لأنه هذا خروج الببيع عن المالك عندما ملك لا قبل أن يملك. لا يلزم محذور عقلي أو شرعي حتى يرفع اليد من أجله عن العمومات المقتضية للصحة. إذن هنا أقول فتبين أن الالتزام بالصحة بهذا الوجه يحتاج إلى أمرين: الأول فراغ عن شمول أدلة الصحة، وتتمم أدلة الصحة بأنه لا مانع عن تأخر الإجازة، هذا مفروغ عنه في أصل فضولي، لا مانع عن أن تكون الإجازة من مالك جديد، هذا أيضا قلنا لا دليل على خلافه، كل هذا. والأمر الثاني أن لا يكون دليل يقول لابد في الكشف من أن يكون من حين العقد حتى في هذا، احتاج إلى هذين الأمرين. لذلك قال فإن كان لابد من الكلام فينبغي في واحد من أمرين: في المقتضي للصحة بالمعنى الذي أوضحناه الذي يضم كل عدم مانع من جهات عدم الرضا وكون المالك جديدا لم يكن مالكا حين العقد، كل هذا مقابل مانع واحد مفروض هنا وهو من جهة الكشف، وأن الكشف لابد أن يكون من حين العقد. ها؟ إذن فلابد من الكلام فينبغي، إن كان لابد من الكلام فينبغي في المقتضي للصحة، أو في القول بأن الواجب في الكشف عقلا أو شرعا لأجل لزوم محذور عقلي أو شرعي، أن يكون الكشف عن خروج المال على الملك المجيز وقت العقد عقلا أو شرعا، يكون من وقت العقد لأنه لا محذور عقلا أو شرعا، فيقدر الكشف على أصله. تكلم في هذا أو ذاك، لكن وقد عرفت أن لا كلام في مقتضي الصحة، العمومات شاملة، والفضول يصح بالإجازة اللاحقة، واضح؟ هسه هذه كلمة أو المانع من جهة أن المالك يكون ثانيا جديدا تجدد بعد العقد، هذه اتركها، لأن إذا فرغنا عنها ربما تخرب كل شيء، لأن هو الكلام في هذا الفرض، ما لو تجدد المالك وأنه يلزم منه من تقدير الكشف هذا المحذور. واضح؟ لو كان نفس المالك نقدر الكشف بلا محذور من حين العقد، هو محذور التأثير من حين العقد والكشف، حمل الكشف على معناها الأولي الأصلي هو لازم مع فرض تعدد المالك. فكل في عموم الصحة في المقتضى للصحة، يعني شمول العمومات ولو بمعنى مع اعتبار، لأنه قلنا سابقا لم يرد على هذه العمومات مخصص سوى اعتبار الرضا من غير تقييد بالمقارن، العمومات مع اعتبار رضا ولو لاحق، وهذا شو فرغنا عنه، ولذا لم يصدر عن المستدل على البطلان كلام، وقد عرفت أن لا كلام في مقتضى، ولذا لم يصدر يعني كلام عن المستدل على البطلان، ما ناقش في شمول العمومات وفي وجود مقتضى الصحة، ناقش في لزوم مانع محذور الخروج عن ملك من ليس بمالك. طيب تعال نتناقش أو ننظر في الثاني، في القول بأن الواجب في الكشف عقلا أو شرعا أن يكون عن خروج المال عن ملك المجيز من وقت العقد في كل بيع، حتى هذا اللي نقول إن هذا لا يصح فيه ذلك فيبطل، نقول وعرفت أنه لا مانع عقلا ولا شرعا من كون الإجازة كاشف من زمان قابلية تأثيره، العقل يعقل هذا ويرى أن هذا تمليك من قبل مالك بالفعل لا محذور فيه، والشرع قال لا بيع إلا في ملك، هذا في ملك لا محذور فيه، وما في دليل آخر يقول لا لابد أن يكون التقدير للكشف من حين العقد مطلقا حتى في هذا، ما في مثل هذا. فإذا ينبغي أن يقال بالصحة والحمد لله رب العالمين.